الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في بيت الله ومع كتاب الله عز وجل. كنا قد توقفنا في الدرس السابق أو الدرس الحادي عشر، كان في الجزء الأول، عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. في هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، الذي هو مصدق للكتب التي بين أيديهم بما فيه من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، مصدقا لما معكم. ويهددهم الله عز وجل إن لم يؤمنوا، قال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يهددهم إن لم يؤمنوا، يحول وجوههم إلى أقفيتهم، يطمس الوجوه فلا سمع ولا بصر، ويجعل أعينهم في أقفيتهم. وقيل بأن هذه الآية كانت سبب إسلام كعب الأحبار، فإنه أراد بيت المقدس فمر بالمدينة النبوية فلقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له سيدنا عمر: يا كعب، أسلم فإنك تعلم أننا على الحق. قال: أليس في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا ممن حملت التوراة؟ ثم لم يؤمن ومضى حتى وصل إلى حمص، فوجد رجلا يقرأ بخشوع وتحزن هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فيضعه يده على وجهه وقال: أسلمت يا ربي، آمنت يا ربي. ثم ذهب وأتى بأهله من اليمن وجاء بهم مسلمين، خوفا أن تنزل بهم هذه العقوبة: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. وقصة أصحاب السبت كما سيأتي معنا في سورة الأعراف، وهم الذين تحايلوا على شرع الله عز وجل لما نهاهم الله تبارك وتعالى عن الصيد في يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم السبت ليأخذوها يوم الايه؟ يوم الأحد، وتحايلوا على شرع الله عز وجل فمسخهم الله قردة وخنازير. سيأتي معنا كل هذا إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله مفعولا، أي إن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فإنه لا يرده راد ولا يصده صاد سبحانه وتعالى. وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في هذه الآية يقول الله عز وجل بأنه لا يغفر لمشرك مات على شركه، وأن كل ذنب دون الشرك فإن أمره إلى الله عز وجل. وفي هذه الآية عدة فوائد، منها أن الشرك أعظم الذنوب، لذلك لا يغفره الله لمن مات عليه. قال الله عز وجل عن لقمان عليه لا نقول عليه السلام لأنه لم يكن نبيا، ولكن وكان رجلا صالحا رحمه الله، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث المشهور: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك. فالشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب على الإطلاق، وصاحبه إذا مات عليه لا يغفر له ذنبه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولكن هذه الفائدة الثانية، إذا تاب المشرك قبل موته تاب الله عليه. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني قبل الحياة قبل الموت، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله على المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى المشرك لو تاب يصبح أخا لي في الدين في الإسلام يعني. والله عز وجل دعا خلقه كلهم إلى التوبة، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. إذا من تاب من الشرك أو الكفر أو النفاق قبل موته تاب الله عليه. الأمر الثالث أن أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، أن من مات وهو مصر على كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى الله. نعم هو مستحق للنار كما جاء في النصوص الشرعية، ولكن قد يغفر الله له فيدخله الجنة مع أول الداخلين، وقد يعذبه على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه من النار، لأنه لا يخلد في النار موحد، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للشفعاء: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. تمام، فيخرجون خلقا كثيرا. وفي هذا أيضا رد على مذاهب أهل الضلال ممن يكفرون صاحب الكبيرة ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار. إن الله لا يغفر الذنوب جميعا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، حتى يظل الإنسان في رجاء وخوف. يعني مش معنى إنك هتموت على غير الشرك وإنك سيغفر لك، لا، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. يعني قد يغفر الله للرجل صاحب كبيرة وقد لا يغفر الله له، هذا أمره إلى الله عز وجل ومرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. طيب، إذن قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه. يا نجيب، لماذا خلقنا الله؟ العبادة والتوحيد. أحسن، تعالى تعالى خذ امسك. قل يا سمير ناوله ليه؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم هؤلاء اليهود يزكون أنفسهم، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يهود والنصارى يزكون أنفسهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأكذبهم الله عز وجل وأنكر عليهم ذلك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. بل المزكى حقيقة، الممدوح حقيقة، من مدحه الله وزكاه وبين فضله ورفعه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المدح، انك تمدح انسان وهذا المدح قد يضر وهذا المدح يضره. وقد جاء في الحديث: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحثو في وجه المداحين التراب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح صاحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك إن كان أحدكم مزكي أخاه لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الفتيل اللي هو الخيط الدقيق الذي يوجد في وسط النواة، هذا الخيط المفتول، يعني ولا يظلمون ولو شيئا قليلا، ولا يظلمون فتيلا يعني لا ينقص شيء من ثواب أعمالهم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم، وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم. ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود، لم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أتاهم الله حظا من العلم، يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله، اللي هو الجبت اللي هو السحر والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين أوتوا حظا من الكتاب من اليهود، يقولون للذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني هؤلاء المشركين هؤلاء اليهود يقولون لأهل مكة أنتم أفضل من محمد وأفضل من المسلمين، كما جاء في بعض الروايات أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف جاءوا لأهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل مكة، يعني قالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، يعني إحنا مين وأنتم محمد أخبروا إيه؟ فقالوا ما أنتم ومحمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه الأسرة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعوه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيل. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهؤلاء أو قد يدخل في هذا الذين يفضلون في زماننا يفضلون غير المسلمين على المسلمين، لا يا أخي فاليهودي أحسن من المسلم، فالنصراني أحسن إيه من المسلم لبعض المعاملات، يعني مثلا رأى أن هذا النصراني أحسن إليه في أحسن إليه في معاملة ما، لكن هذا هل يعني ذلك أنه أفضل من المسلم؟ والجواب لا، يكفي الكافر سوء خلق شركه بالله عز وجل، فإن ربنا يخلقه ويعبد غيره، وإن ربنا يرزقه ثم يشكر غيره، وإن ربنا ينعم عليه ويفضل عليه ومع ذلك لا يصلي لله بل ويسيء إلى الله عز وجل بنسبة الولد إليه، كفى بهذا سوء خلق لهؤلاء. تمام. ثم إن هؤلاء لا يحسنون إليك ابتغاء الله والدار الآخرة، إنما يفعلون هذا من أجل منافعهم الدنيوية، وبعضهم لو غاب عن الأنظار وغابت الأنظار عنه لفعل الأفاعيل وتغير الأخلاق. تمام. لأن كثيرا منهم أو كلهم إنما هم يراقبون الخلق، يعني شوف والله أنا فتح دكانة مثلا ولازم أحسن إلى الزبائن عشان يجوا يشتروا مني وهكذا، لكن لو تمكن من سرقتك بعضهم لو تمكن من سرقتك دون علم لا سرقك، بخلاف المسلم الذي يراقب الله عز وجل فإنه يحسن إليك سواء في حضورك أو في غيبتك. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ففي هذه الآيات بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك هو تحت مشيئة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي فلن تجد لهم نصيرا يتولى، فلن تجد له نصيرا يتولى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فهذا استفهام إنكاري، يقول الله عز وجل ليس لهم نصيب من الملك ثم وصفهم بالبخل فقال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لأنهم لو كان لهم نصيب من الملك ما أعطوا الناس شيئا لا سيما النبي محمد وأصحابه، وهذا كقول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قاتورة أي بخيلة. خزائن رحمة ربي وهي لن تنفق، ومع ذلك يمسك الإنسان، وما ذلك إلا إيه؟ لبخله. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير اللي هو النقرة التي في النواة. يبقى الآن الفتيلة التي في هذه النقرة اسمها إيش؟ فتيلة. وهذا النقرة اسمها إيه؟ نقيرة. اسمها إيه؟ نقيرة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني بذلك حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب ليس من بني إسرائيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كان اليهود يقولون للمشركين من أهل المدينة سيأتي نبي من بني إسرائيل فنؤمن به ونقاتلكم به، فلما جاء من العرب حسدوه وكاتموا نبوءته ولم يؤمنوا به، بل وتمنوا أن لو ارتد المؤمنون به، وهذا إنما من حسد قلوبهم ومن سوادها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آل إبراهيم يعني الله عز وجل جعل في أسباط بني إسرائيل لهم من ذرية إبراهيم، جعل فيهم النبوة وأنزل عليهم الكتاب، وهؤلاء الأنبياء حكموا في بني إسرائيل بالسنن، وجعل الله عز وجل فيهم ملوكا. طيب، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. يعني في ناس في بني إسرائيل آمنوا بهؤلاء الأنبياء الذين من بني إسرائيل، وهناك أناس من بني إسرائيل كفروا ببعض كفروا بأنبياء بني إسرائيل. ركز في هذا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في بني إسرائيل في أولاد يعقوب الذين هم من نسل يعقوب، ويعقوب من نسل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يبقى يأتيهم النبي من بني إسرائيل، وبعض بني إسرائيل يؤمن به وبعضهم إيه؟ يكفر به. فإذا كان هؤلاء يا محمد يكفرون بنبي إسرائيلي منهم، فكيف يؤمنون بك؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيمة، فمنهم من أبنى به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فإذا فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. إن الذين كفروا، شوف انظر بقى إلى هؤلاء إلى نار السعير نسأل الله السلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أي إن الذين كفروا من أهل الكتاب الذين أعرضوا عن الأنبياء والإيمان بهم، وكان هذا موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، النار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. وهؤلاء الكافرين بآيات الله سوف يدخلهم الله نارا يصلونها تحيط بهم كلما نضجت جلودهم، أي كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالب شيء حكيما فيما يدبره ويقضي به. وجاء في بعض الآثار أن جلودهم لما تنضج يعني كأنك إيه تشوي دجاجة مثلا حتى أصبح لحمها يعني متاحا ومستساغا للأكل، إذا وصل إلى هذه الدرجة بدل الله عز وجل جلودهم تأتي إلى حالتها الأولى لتحرق مرة ثانية ليعذبوا. جاء في بعض الآثار عن الحسن في قول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قالت تنضجهم في اليوم، يعني نار جهنم تنضجهم في اليوم، يعني تجعل تحرق جلودهم في اليوم حتى تصل إلى هذه الدرجة، قالت تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. 70,000 مرة. وعنه قال كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. ترجع مرة أخرى كما كانت. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء سبحانه وتعالى حكيما فيما يدبره ويقضي به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وهذا إخبار عن مآل السعداء بعد ذكر مآل الأشقياء. فمآل السعداء أن الله عز وجل يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار تجري الأنهار من تحت قصورها خالدين فيها أبدا أي أهل الإيمان هؤلاء خالدين في الجنة أبدا لا يبغون عنها حولا. لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة مطهرة من إيش؟ من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة. يبقى هم مطهرون خلقا وخلقا مطهرات خلقا وإيه؟ وخلقا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا عميقا كثيرا طيبا أنيقا. وقد جاء أن في الجنة شجرة يظيل يسير الراكب الجواد تحت ظلها 100 عام لا يقطع ظله. وهذه شجرة إيه؟ شجرة واحدة في الجنة وندخلهم ظلا ظليلا. فهذه نقف إلى هنا. فهذه الآيات فيها فوائد كثيرة من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما نعم الله به عليه من النبوة والتمكين في الأرض. وفيها أيضا الحث على مكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك فوائد كثيرة في هذه الآيات. تفضل. نعم احسنت. ايش كمان يا شباب؟
تعرض اهل الكتاب الى
العذاب. اين اخذت هذا؟ اتت بعد الشرك يعني. وفي السنه لعن الله ايه؟ اكل الربا. تفضل.
فيشترط أن تشرك بالله والله عز وجل سيغفر لك الذنوب إذا رجعت إليه.
أحسنت أحسن لك. وفي هذا تحذير بليغ من الشرك بالله سبحانه وتعالى كبيره وصغيره. طيب يا شباب إيش آخر؟
ولا ينتبه لغير ذلك من المقام الدنيا. يعني الإنسان يتمنى أنه يكون في عمل صالح مثل فلان أو فلان.
ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير. فوائدنا شباب أخرى. طيب من الفوائد أيضا أن من حقت عليه لعنة الله فهو الشقي الذي لا يفلح وإن نال من الدنيا ما نال. فاحذر أسباب لعنة الله تعالى. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهم الذين أتاهم الله عز وجل الإيه؟ الملك. كذلك قال الله عز وجل لهم فيها أزواج مطهرة. احذر فتنة النساء واعلم أن النساء الآخرة أشرف وأطهر فلا تفوت المطهرات بالمحرمات. تمام. في قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ولهم فيها خالدين فيها بدلهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا متصلا لا فرج فيه منبثقا لا ضيق معه دائما لا تصيب الشمس يوما ما ولا حر فيه ولا برد بل هو في غاية الاعتدال. في هذا حد نكتفي سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يعيننا وإياكم على طاعته إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته. لحظة يا شباب،
شو بس الدوشة وشو